بالنسبة للدليل،
دليل الطالب أيضا آخر كتاب الطهارة، قال باب إزالة النجاسة. ترى الكتاب هذا إزالة النجاسة مهم، وأكثر الطلاب أكثر الإخوة يضبط مسألة التيمم والمسح الخفين لكن يغفل عن إزالة النجاسة. قال يشترط لكل متنجس 7 غسلات. النقطتين هذه غلط من المحقق، هي نقطة واحدة يعني انتهى الحكم. يشترط لكل متنجس 7 غسلات، وهذا الحكم اللي ذكر المؤلف في نظر لا يشترط 7 غسلات إلا فيما جاء فيه نص فقط وهو ولوغ الكلب، وأما باقي المتنجسات لا يشترط لها 7 غسلات. ولذلك نقول القاعدة أن إزالة النجاسة هي من باب إيش؟ التروك، وليست من باب الأوامر، فلا يشترط فيها نية ولا عدد ولا هيئة معينة، أهم شيء تزول النجاسة بغض النظر كيف زالت، هذا أهم شيء، إلا ما فيه نص مثل ولوغ الكلب فعل العين والرأس. أما ما لا نص فيه فإن إزالة النجاسة أهم شيء زوالها، لا نشترط نية، مو بنقول والله هذه النجاسة زالت بدون نية مثل الحدث، لو واحد صب ماء وما درى أصلا فيه نجاسة وزالت النجاسة الحمد لله انتهى الموضوع، أو الشمس نفسها طهرت، أو إذن لا يشترط فيه لا نية ولا عدد ولا هيئة ولا شيء، يعني من باب التروك إلا ما فيه نص. فقوله هنا يشترط لكل متنجس 7 هذا في نظر ما في دليل. قال وأن يكون أحدها بتراب، هذا يعني متعلق ما بعده، بتراب طاهر طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير، هذه يعني نجاسة مغلظة. لكن هنا وسعهم، فقوله أن يكون أحدها يعني أحد الغسلات 7 بتراب طاهر أو طهور، طيب ماشي، يعني الطاهر اللي هو مثلا عندهم الآن اللي تيممت به، لو أنت مثلا قلت بالتراب كذا ورفعت الحدث عنك، التراب اللي تناثر منك هذا يعتبر مستعمل في إزالة حدث أو في رفع حدث، فهو طهور لكنه طاهر لكن ليس بطهور، يقول هذا يجوز لك أن تغسل به ولوغ الكلب. قال أو صابون، الصابون هنا فيه نظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تراب، التوسيع هذا لا وجه له. كذلك التوسيع الثاني قالوا فيه متنجس، يعني بأي نجاسة، بوله أو عرقه أو ولوغه أو لعابه، وهذا أيضا توسيع خطأ لأن الحديث في الولوغ فقط، أما بول الكلب مثل النجاسات الثانية، إنما هو فيه لعاب الكلب ولوغه. والثالث قوله أو خنزير، كذلك هذا فيه نظر، فالحديث واضح، قال إذا ولغ الكلب، شوف إذا ولغ فقط في الولوغ، الكلب فقط الكلب، في إناء أحدكم فاغسلوا 7 أولاهن بالتراب، ما قال التراب ونحوه، ففي 3 توسيعات كلها فيها نظر، يعني التوسيعات الفقهاء. قال ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا، النجاسة لها 3 خصائص، الطعم واللون والريح، أما اللون ما يضر، لأن الصحابية سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أغسل دم الحيض من ثوبي ويبقى أثره، يعني صفرة الدم بعد ما تغسل، قال اغسليه ولا يضرك أثر كما روي عنه عليه الصلاة والسلام، فبقاء الأثر ما يضر، إذا أنت غسلت واجتهدت وباقي أثر ما يضرك إن شاء الله. كذلك إذا بقيت ريح، مثلا أنت غسلت واجتهدت لكن باقي آثار رائحة ما يضرك، رائحة الدم مثلا، الدم له زفر صنك، فقد تغسل وتغسل يبقى فيه، هذا ما يضرك. وكذلك الطعم يقول هنا أنه يضر بقاء الطعم، لكنها كل خصائص سواء، إذا اجتهد وعجز ما يضر. قال ويجزئ في بول غلام أو شيء بول وليس غيره، ليس العذرة مثلا بول، والشيء الثاني غلام الذكر خاصة، والشيء الثالث لم يأكل الطعام لشهوة، يعني قد يأكل الطعام هنا لكنه ليس لشهوة، أما إذا كان هو معتمد على الحليب ما أكل الطعام وهو يشتهي، هذا الغلام الصغير اللي في سن الرضاع إذا بال فيه حكم خاص له. قال يجزئ نضحه وهو دون الغسل، وعرف النضح قال غمره بالماء، يعني إذا بال عليك الغلام كما بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخت عكاشة وحديث مان، حديث كثيرة أنه يضع النبي صلى الله عليه وسلم غلام ثم يبول في حجره فيأتي بالماء ويتبعه بول الغلام فقط، إتباع أو رش نضح، وهذا نجاسة مخففة، هذا حكم من الله عز وجل. أما غيرها هذا يدلك على غيرها، إن غيرها ما يكفي أنك تلحقها الماء ولا لا، لازم غسل، لازم دلك، لازم إزالة، لكن هذه مخففة. ومثلها في التخفيف ما علق بأسفل النعال، ما علق بأسفل النعال وأن تمشي في الشوارع، تطهيرها أن تدلكها في الأرض، دلك فقط، تدلكها في الأرض، فإذا دلكتها في الأرض فقد طهرت، كما قال عليه الصلاة والسلام يطهروا ما بعده، وقال يجزيك أن تدلك بنا عليك فإذا هم قد طهرت، ونحو ذلك. ففي أشياء مخففة. قال ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء. طرق إزالة النجاسة كثيرة، منها المكاثرة، يعني تصب عليها ماء حتى يكون الأكثر هو الطهارة، أو عكس المكاثرة وهي النزح. البير مثلا قد يقع فيها كلب أو جيفة فيتنجس ماءه، كيف تطهر؟ تنزحها حتى يخرج ماء جديد. أو قد يكون ذهاب النجاسة بالاستحالة. شو معنى الاستحالة؟ يعني النجاسة تفتتت وذهبت أجزاءها في الأرض، خلاص استحالت. أو مثل ما يقولون الآن مثلا نخل الشوارع هذا إذا أسقوه بماء الصرف الصحي، أجلكم الله، فإن بعض العلماء قال أصلا ماء الصرف الصحي إذا دخل في الأرض وتحلل فيها وسحبت النخل هو أصلا استحال، يعني تغيرت هيئته. ومثله الخمر إذا انقلبت خلا بنفسها كما سيأتي، استحالة طهرت. إذن الاستحالة من الأنواع، ومنه الدلك نفسه، ومنه الشمس والريح. فإذن هذه قوي القاعدة، إن المقصود أن عين النجاسة تزول بأي سبب كان. الآن مثلا يمكن بهواء حار اللي يسمونه استشوار، يمكن بصب ماء، يمكن بأجهزة جديدة، يمكن بالغسل الناشف، يمكن بالغسل بالبخار، بأي سبب، أهم شيء هذه النجاسة تزول، لأنها من باب التروك وليست من باب الأوامر اللي لابد هيئة وصفة ونية. قال حتى يذهب لون النجاسة وريحه. قال ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف. الصحيح عكسه، الصحيح عكسه، إنما هذه من تشديدات المتأخرين اللي ما فيها دليل، بل الشمس تطهر والريح تطهر والجفاف يطهر، وأهم شيء ذهاب عين النجاسة. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر قالت كانت الكلاب تروح وتجي في مسجد عليه الصلاة والسلام، يعني في فناء المسجد، وتأتي الشمس وتأتي الرياح ويأتي الأمطار وتطهر النجاسات هذه. ولا النجاسة بالنار، كذلك يقول إن النار ما تطهر النجاسة، يعني إذا ذهب عينها وذهبت خصائصها الثلاثة اللون والطعم والريح واستحالت لا بأس. قال وتطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها. هذا صحيح، إذا أنت وضعت سبحان الله العظيم مثلا التمر وزبيب وماء، الآن هو حلال صار عصير، اشتد قذف بالزبد صار خمر، يوم كان تمر وماء طاهر، يوم كان عصير خلال يومين وثلاثة طاهر، يوم قذف بالزبد وصار نجس، تركته مع الوقت أو ذهبت منه التخمر ذا ورجع خل، يوم رجع خل رجع طاهر إذا كان بنفسه. أما لو أنت تخلله، أنت تخلل الخمر ما يطهر. وهذا في أثر عن عمر وغيره من الصحابة أنهم قالوا إن خللتها فهي نجسة، وإن تركتها حتى تكون خلا فهي طاهرة. وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها. اشتراط اليقين أيضا في نظر، حتى يغلب على الظن، حتى يغلب على الظن، لأن اليقين شديد. الفصل الذي بعده قال، وهذا الفصل مهم، وهو في تحديد النجاسات ما هي. الآن نحن قلنا أحكام النجاسة كيف تزيلها وكيف، طيب أصلا النجاسات ما هي؟ لو أسأل أي واحد نقول ما هي النجاسات أصلا اللي هذه أحكامها؟ هذا مبني على قاعدة، الأصل في الأشياء ما هو؟ الطهارة ولا النجاسة؟ الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء قاطبة الطهارة. فإذا النجاسة هي عرض طارئ وليست هي الأصل، في المأكولات المشروبات في النباتات في الحيوانات في الجمادات، الأصل في الأشياء أنها طاهرة، النجاسة هي عرض طارئ. طيب قال لك أولا المسكر المائع وكذا الحشيشة، هذا رقم واحد، هذا نجس المسكر، إذن العلة أن يكون مسكرا ويكون مائع. أما إذا كان جامد ومر على ثوبك كذا هو ما علق من ثوب بشيء، لا، لكن إذا كان مائع يعني التصق بالثوب أو البدن هذا. وكذلك الحشيشة، الحشيشة يقول لأنها مثل المسكر، يقول إنها نجسة. المسكر والخمر نجس نجاسة حسية عند العلماء كلهم، وأما كلمة معنوية ما جاءت إلا عند المتأخرين، ونحن قد بينا هذا في الموطأ. حتى إن ابن عبد البر وش يقول؟ يحكي الإجماع، ابن عبد البر يحكي الإجماع في أن الخمر نجس نجاسة حسية، الإجماع. وقال ما نقل الخلاف إلا عن اثنين، من هم؟ أولهم ربيعة الرأي، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وقال هذا أصلا له مذهب في رذاذ البول كله، البول أشد من الخمر، يعني ربيعة يقول رذاذ البول ما نجس، فإذا كان أصلا عنده شذوذ في أصل البول فما بالك بالخمر، إذن هذا أصلا ما يقدح في الإجماع. والثاني المزني من أصحاب الشافعي، وهو متأخر عن الإجماع المنعقد، وأيضا على تحقيق قول المزني. أما الصحابة والتابعين هذا كلهم يقولون أن الخمر نجس، الله يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وأما كلمة أنهم أراقوها في شوارع المدينة ولا هذه، هذا أمرها سهل، هم أصلا كان بعضهم يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم قالت أني أطيل ذيلي أم سلمة ويمر على المكان النجس، يعني الناس أصلا ما كان عندهم لا صرف صحي ولا، قد يكون طين الشوارع فيه ما هو أشد من الخمر. ثم أنهم ما هو معناه أنها عاد صارت سيول في المدينة، يعني كل واحد عنده جرة ولا عنده فخار وصبها، وين يودي يعني. فعلى كل حال هذه ظنون، يعني مسألة أنه سمح لهم أو أنهم أرقوها في الشوارع أو هذه كلها ظنون. أما اللي عليه الناس أن الخمر نجسة، وهذا يفتح مسألة الكحول، الكحول خمر، الإيثانول هذا خمر مسكر، وهو أصلا يتخذ من الحبوب أو من الفواكه وتخمر وبعدين يستخرج منها الإيثانول بطريقة معينة، ويدخل عاد في أشياء كثيرة كثيرة جدا كثيرة جدا، من البويات ومن المذيبات ومن المعقمات ومن الكحول ومن العطور ومن الأشياء اللي تتعلق بالصلاة أو التطهير انتبه لها، لأن هذا ترى نجس. وقال وما لا يؤكل من الطير والبهائم، والله إن هذا المسألة هذه ما يصلح فيها السرعة، لأنها تحديد الأشياء النجسة هذا خطير، ونقف عند الفصل هذا أحسن. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يتوب علينا، وأن يجعلنا من أراد به خيرا وفقه في الدين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.